أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. قلنا في الآية الأولى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أن المراد بما بين أيديكم يعني العذاب الدنيوي وما خلفكم عذاب الآخرة، يعني أنهم إذا قيل لهم اتقوا عذاب الله لم يؤثر فيهم شيئا. الجواب محذوف في الجملة، وحذف الجواب طبعا له مغزى ومعنى، لعل حذف الجواب من جهة فظاعة الأمر، يعني بحيث أنه لا ينبغي أن يذكر مثل هذا الجواب. إذا قيل مثلا، لو فرضنا أن الجواب إذا قيل لهم اتقوا عذاب الله أعرضوا عنه، لم يهتموا به مثلا، وبهذا شيء فظيع جدا أن الإنسان لا يهتم بعذاب الله. فمن هذا الباب الجواب لا يذكر صريحا، ولكن الآية التالية تدل عليه. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. المراد بالآيات طبعا الآيات النازلة بالوحي من السماء، لا آيات الكون وآيات الآفاق والأنفس، لأن هذه هي الآيات التي تأتي. لما قال وما تأتيهم من آية يعني الآيات النازلة من السماء، يعني آيات القرآن مثلا أو أي كتاب سماوي. فإذا كان هذا المعنى، يعني الآيات المراد بالآيات آيات الوحي، فيشمل كل أمر بالتقوى ومنها الأمر السابق، وبهذا الاعتبار يكون مشتملا على جواب الجملة السابقة. يعني الجملة السابقة تقول أنهم إذا قيل لهم اتقوا عذاب الله، إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، هذه هي الجملة، هذه من آيات الوحي. فالجملة التالية، الآية التالية تقول كل ما يأتيهم من آيات الله اللي منها الأمر بالتقوى المذكور في الجملة السابقة. ما تأتيهم من آية من آيات الله من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذن فالجواب في الواقع مذكور، ولكن في ضمن مجموعة من الآيات، يعني كل آية تنزل عليهم فهذا هو موقفهم تجاه الآية. والتركيز على كلمة الرب أيضا، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، للتأكيد على أن هذه الآيات إنما تنزل لتربيتهم وتنشئتهم ولصالحهم، ومع ذلك فهم يعرضون عنها. ومن غريب أمر الإنسان أنه يعرض عمن ينصحه ويطلب له نفعه ويستمع إلى ما يضره وإلى من يضره، ثم ربما تكون مقدمة، يعني هذا البيان من آيات ربهم مقدمة لآية أخرى ستأتي، أنهم يوم القيامة حينما يخرجون من الأجداث يسرعون إلى ربهم، ينسلون يعني يسرعون. فبين هذه الآية وتلك الآية نوع من المقابلة، يعني هم في الدنيا يعرضون عن آيات ربهم، ويوم القيامة يهرولون مسرعين إلى ربهم لأنهم قد أسقط في أيديهم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذه أيضا مقولة من مقولات الكفار، يعني طبعا المقصود المخاطب هم كفار قريش أو كفار مكة أو جزيرة العرب، ولكن المعنى شامل يعني للجميع. إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، يعني المؤمنون أو دعاة الدين والوحي يأمرونهم بالإنفاق مما رزقكم الله، التركيز على هذا المعنى، لا يقال لهم أنفقوا من أموالكم أو أنفقوا في سبيل الخير أو أنفقوا لمعونة الفقراء، لا، هذا مال رزقكم الله فيجب أن تأتمروا بأمر الله فيه، والله أمركم أن تزكوا وأن تؤدوا حقوق الناس حقوق الفقراء فأنفقوا منها. وهذا أمر يتوجه إلى كل ذي مال، كل ما ذي مال يزيد ماله على مؤونته مهما كان حتى لو كان قليلا. يعني هناك من بين الناس من يحتاج إلى طعامه إلى معالجته دوائه، ربما يكون أناس يموتون جوعا أو يموتون مرضا، مسؤولية هذا على جميع الناس اللي عندهم مال حتى لو يكون قليل، مو إلا أصحاب الملايين، لأن احنا في كثير من الأوقات نغفل عن هذا المعنى ونعتقد أن المسؤولية إنما هي على عاتق أصحاب الملايين وهم ما يدفعون، ولكن هذا المسؤولية ما تختص بهم، كل إنسان بالنسبة إلى ما زاد على مؤونته مسؤول، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. زين، إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله شنو جواب الكافرين؟ يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. أعتقد أن هذا جواب واضح منطقي، يقولون أن أنتم تقولون أنفقوا مما رزقكم الله، يعني هذا مما أعطانا الله، والله تعالى لا يميز بين عباده، فلو شاء الله أطعمهم رزقهم، وما إلى معنى أن الله تعالى يدفع لي مالا ثم يقول سهم الآخرين في مالك، هو يقدر يدفع لهم. يعني كما أن الله بعث لي بالمال يمكنه أن يبعث لصاحبي، هذا شيء يعني مو صحيح مو منطقي أنه يبعث حق الآخرين إلي في حسابي أنا ويقول أنت أدفع لهم، وهو يدفع لهم من أول، يعني الله يقدر خذ، شنو المانع أن الله تعالى هو بنفسه لم يوزع أرزاق الفقراء عليهم، بعث بأرزاقهم إلى حسابي ثم طلب مني أن أضغط على نفسي وأخرج هذا المال للفقراء، يعني كلام منطقي واضح. ولذلك عقبوه به إن أنتم إلا في ضلال مبين، يعني أنتم كلامكم باطل واضح، ضلال مبين، ضلال واضح. هذا إذا كان الله يريد أن يطعمهم فبإمكانه أن يبعث إليهم رزقهم، لماذا يبعث رزقهم إليه؟ هناك استغراب في هذا الاعتراض، يقال بأن هؤلاء المخاطبين من العرب، والعرب معروفون بالجود والسخاء وإكرام الضيف، وهذا شيء معروف عنهم. فبعيد جدا أن يبخلوا بمالهم ويكون هذه ظاهرة عامة، يعني تارة يكون شيء نادر، خب هذا مو مهم يعني، لكن يكون هذا الأمر ظاهرة عامة بين العرب بحيث يستوجب نزول آية أو آيات، لأن آيات حول هذا الموضوع موجود في القرآن. ولذلك تجد كثير من المفسرين يختلقون احتمالات في هذه الآية حتى يعني فرار من هذا الإشكال، أنه كيف يمكن أن الله تعالى يذكر هذا الأمر مع أنه أكيد ليس ظاهرة عامة بين العرب. وهذا خطأ، لأن المقصود من الإنفاق في الدين هو أن يكون في سبيل الله، وأما إذا أحد ينفق في سبيل أن الشعراء يمدحونه وفي سبيل كسب المجد والعظمة ويذكر اسمه في الجرائد وكذا، هذا رذيلة، مو أنه ليس فضيلة، هذه رذيلة، هذا حب للترفع على الآخرين، ليس هذا بفضيلة. وين كان يدفع الملايين؟ ما له أي فائدة، يضرب في وجهه يوم القيامة. اللي يفيد هو أن يكون لوجه الله، حتى لو كان يدفع طلبا للخير وحبا للناس، مثل ما يقال الآن في زماننا هذا كثير من التبرعات يتبرع بها حتى الكفار اللي ما يعتقدون بالله، حبا للإنسانية والبشرية والعادل والخير وما إلى ذلك من هالتعابير. خب هذا زين، أحسن، مو رذيلة، يعني ما يعتبر رذيلة هذه، إذا ما يكون فيه ترفع وحب الجاه، خب هذا مو رذيلة، ولكن ليس هو الكمال المطلوب. الكمال المطلوب للإنسان أن ينفق من ماله في سبيل الله طلبا لمرضات الله. ولذلك المحاورة هنا ليس على أساس البخل والجود، على أساس الكفر والإيمان. ولذلك عبر عن الفاعل والمخاطب، قال الذين كفروا للذين آمنوا، مع أن مقتضى السياق أن يأتي بالضمير، ما كان حاجة إلى ذكر القائل والمخاطب، يعني لو كان هناك على السياق العادي كان ينبغي أن يقال وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعموا، شنو الموجب أن يقول قال الذين كفروا للذين آمنوا؟ هذا التركيز على أن البحث والجدال بين الكفر والإيمان، ليس بين البخل والجود. ربما هذا الكافر يكون كثير السخاء جوادا بماله، ولكنه لا يعتقد أن ما ينفقه ينفق مما رزقه الله ائتمارا بأمره وإطاعة وامتثالا له، وإنما يدفع طلبا للجاه أو أفرض طلبا للخير والإحسان إلى الناس مثلا، حبا للناس، ليس هذا هو المطلوب. على كل حال جواب الكافرين يبتني على هذا المعنى الواضح، أنه إذا كان الرزق من الله فكان ينبغي أن الله يبعث برزق الفقراء إليهم إلى باب بيوتهم. ومن نفس هذا الجواب، يعني هذا التعبير اللي ذكرته، يتبين الجواب أيضا، والجواب أيضا واضح، الرزق ليس بهذا الطريق، يعني رزق الله ليس بهذا الطريق أنه يبعث برزق الناس إلى باب بيوتهم. ليس هناك أحد ينتظر من الله أن يبعث برزقه إلى باب بيته، وإذا أحد يقعد في البيت يجلس في بيته ولا يخرج إلى أي مكان لتحصيل المال، أكيد راح يموت جوعا وما يحصل على أي شيء، لا يأتي إليه رزق من السماء ولا من الأرض. لا بد من تحرك، لا بد من عمل. رزقكم الله يعني هيأ لكم الأرضية الصالحة لتحصيل المال. خب، هو الذي أنزل من السماء ماء، هذه من جهة. هو الذي جعل لكم العقل، الفكر، الحول، القوة، مكنكم من الأرض، مكنكم من يعني المحصول من الأرض، كل ما ينتج من الأرض، معادن الأرض، مخازن الأرض، خزائن الأرض. هذا هو اللي رزقكم الله، يعني هيأ لكم هذه الأمور. لكن أنتم لازم بتعبكم، بكد يمينكم، بفكركم، بعقلكم، تستخرجون الكنوز والأموال. وفي هذا المجال يتبين الاختلافات، الاختلاف الطبقي. يعني طبيعة الناس يختلفون في طاقاتهم وفي الأماكن اللي يعيشون فيها وفي الحالات الطارئة عليهم، فيحصل الفقر والثراء. تجد أن إنسانا ثريا يحصل على هذا الثراء لمجرد صدفة كثيرا ما. كما أن العكس، هناك ناس أثرياء ولكن في لحظة واحدة في حالة طارئة يفقدون كل أموالهم، وهناك أشخاص ليس لهم ذلك الفكر اللي يتمكنون من كسب المال، وهناك أشخاص ليس لهم طاقة، وهناك بشر عاجزين، مرضى، إلى آخره. يعني المشاكل كثيرة في طريقة تحصيل الرزق. الرزق من الله، كله من الله، ولكن ما موزع على الناس حسب الرؤوس، موزع على الناس حسب الطاقات. كل حسب طاقته يستخرج من ذخائر الأرض وخزائن الأرض. وفي هذا المجال يتبين أن هناك موارد حاجة، وهنا ينشأ الامتحان والابتلاء للإنسان، أنه كيف يصنع بما رزقه الله. إذن فالجواب عن كلام هؤلاء أيضا واضح، ولكن المفسرون غالبا يذكرون أمور أخرى في يعني طريقة جواب هؤلاء الكفار، أنهم ماذا يقصدون بكلامهم. يعني حينما الكافر يقول أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، إذا تراجعون مثلا تفسير الميزان أو غيره تجدون أن هناك وجوه أخرى غير هذا الذي ذكرت. مثلا يقول صاحب الميزان أن هذا كأنهم خلطوا بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. خب، الله تعالى يشاء أن نطعم الفقير، ولكن لا يشاءه مشيئة تكوينية. ما يقولون أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني الله تعالى إذا شاء أن نطعم هذا الفقير، خب ليش هو ما يطعم؟ خب الله يقدر على كل شيء، هو قادر على كل شيء، ما يحتاج إلى أني أنا أطعمه. فيقول هذا خلط، اشتباه منهم بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية. الله تعالى يريد تشريعا أن نطعم الفقير، ولكن لا يريده تكوينا. لو أراده تكوينا لرزقه أو أجبرك على أن تطعمه. الله تعالى يمكنه، يقدر على أن يلهمك إلهاما جبريا، تقوم من مكانك وتدفع للفقير ما يحتاج إليه، ما تقدر أصلا تخالف. ولكن الله تعالى لا يعمل، هو لا يجبر الإنسان على الإيمان. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم، يصيح هذا. ولكن الله تعالى لا يريد هذا الشيء، يريد أن يذهب الإنسان إلى كماله باختياره، ينفق باختياره، يصلي باختياره. إذن فالكفار خلطوا بين المشيئة التكوينية والإرادة التكوينية مع الإرادة التشريعية، الله تعالى يشاء إطعام الفقير، ولكن تشريعان لا يشاء تكوينان. ويقول بأن مثل هذا الخلط حصل عندهم في موارد عديدة، والقرآن يذكر وينقل منهم: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء. موارد كثيرة من هذا المعنى، هذه في سورة النحل. يعني يقولون بأنه إحنا نعبد الأصنام، الله تعالى شاء أن نعبدها، لو شاء الله ما كنا نعبد. يعني الله تعالى يمكنه أن يجبرنا على ترك عبادة الأصنام، هو قادر على كل شيء وهو الآخذ بناصية كل شيء، فلماذا يسكت عنا؟ بل ربما يدعون أن الله أمرنا بها: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. خب، هذا كل الخلط من هذا الجهة، يعني كأنهم يستدلون بالمشيئة التكوينية على المشيئة التشريعية، ويقولون أنه ما دام الله تعالى سكت عن هذا الشيء فهو يريده، وإذا ما يريد خب يمنع، ليش ما يمنع؟ هذا دليل. هذا كلام صحيح في حد ذاته، ولكن ما يرتبط بالآية. شوية تأمل، يعني حسب ما أنا ذكرت تجدون أن معنى الآية هو هذا، ليس أنهم خلطوا بين المشيئة التكوينية والتشريع. تلك الآيات صحيح كل من هذا القبيل، ولكن هذه الآية لا يدعون أن الله تعالى شاء شيئا، ما يقولون الله تعالى شاء أن لا يطعم الفقير، لا، هذول يردون على المؤمنين. المؤمنين يطلبون منهم أن ينفقوا مما رزقهم الله. خب، يقولون ليش ننفق مما رزقنا الله؟ الله تعالى رزقنا نحن، إذا أراد أن يرزقهم خب يرزقهم بدون واسطة، ليش يرزقهم بواسطتنا؟ واضح أن هذا استدلالهم من هذا الباب اللي ذكره العلامة، صحيح في حد ذاته، ولكن مورده تلك الآيات ليس هذه الآية. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، من مقولات الكفار المتكررة في 6 موارد في القرآن ينقل منهم هذه الجملة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يقولون للمؤمنين. حين هذا الوعد يمكن أن يكون المقصود العذاب الدنيوي، حيث أنهم كانوا مهددين ومنذرين، فإن كذبوك يمكن الشكل: فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. خب، يقولون متى هذا الوعد، هذا التهديد والإنذار اللي أنتم تقولون متى يحصل؟ أو المراد به الساعة القيامة، لأن كفار قريش والجزيرة العرب، يعني الوثنيين في جزيرة العرب، كانوا يعتقدون بالله ولكن لا يعتقدون بيوم القيامة، ينكرون يوم القيامة، فيقولون هذا الذي تدعونه أن الله تعالى سيحيي الموتى يوما ما، متى هذا الوعد؟ استدلالهم، دليلهم أنه إن كنتم صادقين، يعني أنتم إذا تصدقون في دعواكم حيث تدعون أن هذا أمر حاصل سيحصل أكيد، خب حددوا اليوم، إذا أنتم تعلمون بأن هذا شيء حاصل خب حددوا اليوم متى يحصل، متى ينزل العذاب، أو متى تقوم القيامة. وهذا متكرر في آيات كثيرة، قضية السؤال عن الساعة، ويسألونك عن الساعة، يسألونك كأنك حفي عنها. خب، الجواب أيضا واضح، وهو أنه لا ملازمة بين العلم بأصل الشيء والعلم بموعده. كثيرا ما يمكن أن الإنسان يعلم بأن حادثا سيحدث، هناك علامات أمارات يعلم، ولكن لا يعلم موعده، حتى مو بالدقة، حتى بالتقريب. يمكن يعلم بالتقريب، يمكن لا يعلم، خصوصا إذا كان العلم بأصل الحادثة بإخبار الغيب. طب احنا نعلم بيوم القيامة، أخبرنا الله بها بيوم القيامة، مو أنه احنا بالتجربة حصلنا هذا الشيء أو بفكر وعلم من عندنا، هذا من إخبار الغيب. الذي أخبرنا به لم يخبرنا بالوقت، الله تعالى أخفى هذا الشيء عن كل الخلق، ما حد أكو في العالم من الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم أي أحد اللي يكون يعلم موعد يوم القيامة، ما حد يعلم عند الله فقط. طب هذا ما في مانع أن الإنسان يعلم بالشيء ولا يعلم بموعده. على كل حال هذا كان اعتراضهم ومناقشتهم مع المؤمنين. الجواب هنا جواب مدوي وقارع، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينظرون يعني ما ينتظرون، النظر هو إجالة الفكر في شيء أو إجالة العين، يعني تارة الإنسان يجول بعينه ليرى شيئا هذا يقال له نظر، أو يجول بفكره هذا أيضا نظر. ومنه الانتظار، الإنسان ينتظر يعني يفكر في شيء. ما ينظرون يعني ما ينتظرون إلا صيحة واحدة. خب هذول ما ينتظرون القيامة ولا ينتظرون العذاب، التعبير يحسبهم كأنهم ينتظرون باعتبار أن هذا شيء واقع لا محالة، فهذا شيء هم يسألون عنه ولا يعلمون أنه محيط بهم وأنه آتيهم، فكأنهم ينتظرونه، يعني يفرضهم ينتظرونه لا عن شعور. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، يعني شو تفكرون؟ هل ليوم القيامة مقدمات ويحتاج إلى جر جيوش أو إعلام حرب من الله؟ صيحة واحدة تكفي. الصيحة الصوت المدوي، المراد بهذا التعبير أن هذا الشيء يحدث بسرعة هائلة وبدون أي مقدمات وبدون أي وسائل وبكل سهولة، كأن إنسانا يصيح بهذه الصيحة تنتهي كل شيء. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يعني كأنه نفس الصيحة هو العذاب ونفس الصيحة هو الهلاك والدمار. تأخذهم يعني تحيط بهم وهم، لأن الصيحة ما تحيط بالإنسان، العذاب يحيط بالإنسان، ولكن يفرض كأن هذه الصيحة هي بنفسها عذاب هائل ومدمر، تأخذ بهم، تأخذ بكل حياتهم وكل ما لديهم، والحال أنهم مشغولون بحياتهم العادية وهم يخصمون يعني يختصمون، يعني كل واحد يتكلم مع الآخر حول المعاملات بيع وشراء ودلالة وإلى آخره. بين هذا الحالات العادية فجأة تحدث الصيحة وينتهي كل شيء، والحمد لله رب العالمين.